الذي هو كتاب مختصر أبي شحر الله كتاب شهور من العلم ومن كتب المختار والذي كذلك تولى شرحه عدد من أهل العلم وقدم وحتى ما فيه كذلك من ملاحظات سجلت ورصدت وأقول كذلك لإخواني هو مصحف العلم ختم الكتاب كل كتاب وختم الكتاب كل كتاب يترقى الشخص من كتاب إلى كتاب وكذلك تكون الكتب كتب الكتب التي اختارها العلم لا يختار لذلك الكتب المهجورة التي ربما قل أن تجد لها شرحا أو تجد أما ربما اختلتك تجد لها نسخة قلت هذا هو مسار العلم الذي كان الناس قديما عليه في طلبه كانوا يكتبوا كتب ربما في الكتاب مقطوعات محدودة ومن أراد أن يتعرف على شيء من أحوالهم فهناك كتاب كنت كثير ما أحيد عليه إخواننا كتاب اسمه أو جامعه المشوق إلى القراءة هذا الكتاب فيه كثير من أخبار العلماء مع الكتاب أخبار العلماء مع الكتاب فإنه بالفعل
همته ويعينه في طلب العلم ويتعرف من خلاله إلى ما كان من علماء من جهاد ومن تضحيات وربما كذلك يقف على ما كان منهم من مدة زمنية قصيرة في كتب ربما نحن كما ترون نقرأها في الزمان الطويل. هذا واحد من الكتب لعلنا إن شاء الله أيضا نغير فيه المسار أو الطريقة بحيث يحاول أن لا نطيل فيه إلا أن يحبسنا عنه حابس من نوع الحوابس التي كانت تحبسنا فيما سبق. هذا المختصر قلت لا يعرف له عنوان معين وإنما مختصر الطحاوي أبو جعفر رحمه الله له ترجمة هنا مختصرة وهو من أئمة العلم على كل حال ومن ربما يعرف المزني من خلال كتابه السنة فالمزني العالم المشهور خاله خال الطحاوي نعم. وهكذا أحيانا تجد معادن العلم يستفيد بعضها من بعض من الشخص ممكن جدا تكون له بينه وبين عالم آخر خؤولة أو عمومة أو بنوة أو نحو ذلك لا بد أن هذا الوسط يؤثر. قلت ترجمته ترجمة أبي جعفر الورق طحاوي رحمه الله قال هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي مولده رحمه الله ولد سنة 39 و200 ثناء العلماء عليه على أبو سعيد بن يونس وكان ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله. وقال ابن كثير صاحب المصنفات أفيد فقط أن ابن كثير ترجم له في البداية والنهاية قال صاحب المصنفات المفيدة والفوائد العزيزة وهو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة. وقال الذهبي كذلك ترجم له في السير وبرز في علم الحديث والفقه وفي الفقه. وقال من نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من العلم كتابه مشكل الآثار له نعم وسعة معارفه. وقال حافظ ابن حجر صنف التصانيف وبرع في الفقه والحديث وفاته رحمه الله توفي رحمه الله في ذي القعدة سنة 21 و300. نعم. وكذلك عندنا معه شرح ابن أبي العز الحنفي. ابن أبي العز الحنفي هو علي بن علي بن أبي العز الحنفي قاضي القضاة بدمشق. قاضي القضاة هذه كانت اسم يعرف لقاضي الأعلى رحمه الله، يعني بوب في كتابه كتاب التوحيد. هذه من الأسامي التي لا ينبغي أن يسمى بها أو يلقب بها، قاضي القضاة أو أقضى القضاة. ويستدل بحديث الرجل الذي كان عند قومه يحتكمون إليه وربما يصلح بينهم، فكانوا يسمونه ماذا؟ لا، كان يسمونه أبا الحكم. إذن كان يسمونه أبا الحكم. نعم. فلما سمع به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من أولادك؟ قال: فلان وفلان. من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: إذن أنت أبو شريح أبا الحكم، لا حكم إلا الله عز وجل. إذن قاضي القضاة كأنه من القاب نعم التي كانت خصوصا في المشرق مشهورة. نعم. وأما في المغرب فكان يسمون قاضي الجماعة بدل قاضي القضاة. نعم. إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، ألا لا ملك إلا الله. نعم. قال ابن عيينة رحمه الله: عند الأعاجم كانوا يسمون شاها شاه. نعم. قال: ولد سنة 31 و700. قال ابن عماد: اشتغل قديما ومهر ودرس وأفتى وخطب بحسبان مدة، ثم ولي قضاء دمشق في المحرم سنة 79، ثم ولي قضاء مصر بعد ابن عمه فأقام شهرا، ثم استغنى ورجع إلى دمشق على وظائفه، ثم بدت منه هفوة فاعتقل بسببها، وأقام مدة مقترا خاملا إلى أن جاء الناصري فرفع إليه أمره فأمر برد وظائفه، فلم تطل مدته بعد وتوفي في ذي القعدة. قلت قول ابن عماد: ثم بدت منه هفوة، يريد بذلك محنته التي كانت بسبب اعتراضه على ابن أيبك الدمشقي في قصيدة له مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فأطرى وبالغ، وفيها قوله: حسبي رسول الله، وقوله: اشفع لي، إلى غير ذلك. ومثل هذا لا يقال له هفوة، بل يقال إقدام وشجاعة في بيان الحق والرد على المبطل، والله المستعان. نعم. نعم. إذن نبدأ مباشرة في الكتاب. قال رحمه الله تعالى، وأقرأ طبعا يعني ما يكون من كلام الشارح، وما يكون كذلك من كلام صاحب الأصل الذي هو أبو جعفر الوراق الطحاوي. والشارح هو ابن أبي العز الحنفي، هذا من الشروح التي أهل العلم جعلوا عليها حواشي وخدموها كذلك، وربما كثير منهم اكتفى بها، وبعضهم كذلك جعل له شرحا، أي شرحا لنفس الشيخ بن باز رحمه الله علق عليه، الشيخ الألباني عنده تعليق عليه كذلك، الشيخ صلاح الشيخ كذلك عنده شرح للأصل أبي جعفر الوراق الطحاوي، وغيره من أهل العلم لهم عليه شروح، وبعضهم فقط اكتفى بشرح ابن أبي العز الحنفي وحققه. نعم. وعلق عليه في مواضع يحتاج إلى تعليق، كما فعل هنا. نعم. العدن، ياسين العدن. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. إذن هذا الحق شيء من خطبة الحاجة، شيء منها على كل حال، الذي هو الحمد لله نحمده ونستعينه، وإن كان أكملها ودمج فيها ما ليس منها. قال: فإنه لما كان علم أصول الدين، علم أصول الدين هكذا سيما المتكلمين، هذه التسمية يعني صارت كأنها تسمية يعني سائدة، ويسمون علم العقيدة يسموا علم أصول الدين. نعم. وطبعا المتكلمون طريقتهم في تناول هذا الموضوع تختلف عن طريقة أهل السنة والجماعة، فهم يتناولون كثير من مباحثه عن طريق علم الكلام، بينما أهل السنة والجماعة يتناولونه من جهة نعم الإيمان بما ورد في نص القرآن الكريم أو في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام العقدية. قال: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، هو الفقه، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أو رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورة إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقر العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. نعم. إذن كأنها مقدمة، المؤلف رحمه الله أراد بها أن يبين بأن هذا المعلوم اللي هو معرفة الله تبارك وتعالى لا بد منه، والعقل لا يستطيع أن يستقل بمعرفة ذلك على وجه التفصيل، حتى وإن عرف منه على وجه الإجمال ما عرف، لكن لا يستطيع على وجه التفصيل أن يتعرف على الله عز وجل، مستحيل. ولكن يستطيع الإنسان أن يتعرف على ربه تبارك وتعالى من خلال النظر في آياته نعم وفي مخلوقاته نعم، فيستفيد بذلك معرفة الله تبارك. ولكن على وجه التفصيل هذه المعرفة المطلوبة لا بد فيها من الوحي، ولذلك أرسل الله تبارك وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين. قال: ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. إذن بعد معرفة الرب عز وجل المعبود تعرف لا بد الطريق الذي يوصلك إلى عبادته نعم، هو جميع أحكام الشرع. والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. نعم. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا، روحا بضم الراء، كذلك أرسلنا إليك روحا من أمرنا. نعم. الروح تطلق ويراد بها جبريل، ويراد بها نعم هذا الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى للنبي حية الأرواح، وتطلق الروح، الروح بمعنى المتنفس. لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا، نورا ماذا نعرف؟ نورا حيدر، ها معطوف على روح، ماذا تعرف؟ ها مفعول ثاني، نعم صح. إذن فهي مفعول معطوف على المفعول الثاني، روحا ونورا. لماذا؟ لأن سمى تنصب مفعولين، سمى تنصب مفعولين اثنين. أما مفعول الأول عيسى، مفعول الأول، مفعول الثاني إذن ما، إذن سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا بمن سماه كذلك نورا لتوقف الهداية عليه. فقال الله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، بمعنى الله عز وجل يختار من يختار من خيرة خلقه، نعم، الذين يصطفيهم فيلقي إليهم الروح له الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به، وسماه الشفاء، وسماه الشفاء، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على نعم، قل هو لا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به، وسماه الشفاء، كما قال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر، والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به، ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعثه الله به، ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. نعم 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 ماذا ما هو الإشكال؟ نعم، قال الله تعالى: أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به، ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية. نعم، ليس واجبا على كل إنسان يعرف ذلك تفصيلا. نعم معرفة على التفصيل معناها جميع تفاصيله. مثلا لو قلنا الإيمان بالملائكة، يكفي المؤمن أن يعتقد بأن الله تبارك وتعالى ملائكة أجسام نورانية لا يعصون الله ما أمر ويفعل ما يأمرون. أما أن يعلم مثلا بأن هؤلاء الملائكة منهم السيحين في الأرض من معمر السماوات، وأن هناك مثلا البيت المعمور في السماوات لا يدخله إذا دخله 70,000 ملك في اليوم، فإنه يكون ذلك هو آخر عهدهم به، وأنه يقابل الكعبة في الأرض، وأن الملائكة هناك ملائكة كروبيون ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأن هناك ملائكة كذلك الله عز وجل كلفهم بما كلفهم من 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 أعمال في الأرض، هم فلان وفلان، مثلا قال ميكائيل ومثلا إسرافيل وجبريل. هذا التفصيل هذا ليس واجب على كل مسلم. كان هناك مسائل نقول فيها العبارة بهذا الإطلاق، ولكن هذا التفصيل الذي نذكره الآن ليس واجبا، يعني لا يقال أن الإيمان لا يتحقق إلا بمعرفة هذا التفصيل، ولكن كذلك لا يجوز أن تكون الأمة تجهل أحتاج التفاصيل، لا بد أن يكون فيها من يعرف هذا التفصيل. ولكن القدر الذي يجب على الأعيان على كل مسلم بعينه، بحيث إذا لم يكن عنده نقول عنده هذا الركن، ليس عنده إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، كل ركن من الأركان هناك جملة لا بد أن تكون عند مؤمن، لا يجزئه أني ربما يعرفها فلان وفلان، لا بد كل مسلم على فرض على الأعيان، لكن تفاصيل ذلك يكفي مثل المسلم أن يعتقد بأن الله تبارك وتعالى من سوره القضاء والقدر كما قال إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقه الله بقدر. وبعض أهل العلم يقول حتى المراتب الأربعة واجب معرفتها على هكذا، ما زاد على ذلك من إجابة عن بعض الأسئلة والإشكالات بين القضاء والقدر وتقسيم القضاء إلى إرادة كونية وإرادة شرعية وكذا وكذا، هذا كثير المسلمين لا يعرفه ويؤمنون بالقضاء والقدر، يؤمنون بالقضاء والقدر نعم. كذلك أيضا اليوم الآخر بعض تفاصيله كثير المسلمين لا يعرفها، ولكن يؤمنون بأن هناك اليوم الآخر يوم يقوم الناس لرب العالمين، هناك جنة وهناك نار، وأن الناس فريق في الجنة وفريق في السعير، وأن هناك ميزان، هذه الجملة هكذا كل مسلم لا بد أن يعرفها. قال وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. إذن هذا كذلك كلام جيد وينبغي لنا كذلك أن نعرفه ولا بأس أن نعيده، نعم يتعلق بالعلم و الناس فيه تبعا ربما أحيانا لمنصبهم وتبعا أحيانا لقدراتهم. قالوا أما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، يعني بعض الناس يكون عندهم قدرات ذهنية لا يستطيعنا بها أن يقفوا على تفاصيل المسائل، هذا معروف. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها كذلك، أن الإنسان سمع التفاصيل الواجب عليه أن يصدق إذا وصلته من طريق صحيح. ويجب على المفتي، على المفتي يعني إنسان راح في منصب الفتوى، والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك، يعني بحكم كونه في هذا المنصب هناك واجبات عليه لا تجب على عامة الناس، وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن الضلال سببه الرئيس هو الإعراض، الإعراض عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل، ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآيات. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل. من ترك هذا الحديث كلها ضعيف، من تركه من جبار قصبه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام، وهو الدين الذي هو دين الإسلام، دين الإسلام. ودين الإسلام هو محمد. ما هو دين الإسلام؟ نعم. إذن هو كما قال أو كما ذكر ابن الوهاب رحمة الله والإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. كنت فقط أريدك لعلك أن تذكرنا بما ذكره شيخ الإسلام في التدمرية أن جميع الرسل عليهم السلام يدينون لله تبارك وتعالى بالإسلام، وأن الإسلام بالمعنى العام يطلق ويراد به جميع ما أنزله الله عز وجل على الرسل. فكل الرسل إذن مسلمون، كل الرسل مسلمون، إذن كل أمة تدين بما جاء عن الله تبارك وتعالى من الوحي فهم مسلمون، فهم مسلمون. ورأس الإسلام أو أساسه الذي تشترك فيه جميع الملل هو التوحيد. والمقصود بالتوحيد ليس التوحيد الذي يتكلم عليه المتكلمون، وإنما التوحيد الذي هو توحيد العبادة، توحيد العبادة. الله عز وجل أرسل الرسل كلهم من أجل أن يفردوا الله عز وجل بالعبادة ويدعون أممهم إلى هذا النوع من التوحيد. فلا إسلام بدون توحيد، لا إسلام بدون توحيد. نعم. قال وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. نعم. إذن سبحان هنا هي التي حصل بها التنزيه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذه الواو تعود على أعداء الرسل، هم الذين وصفوا الله عز وجل بأن له البنات وأنه يعني عزير بن الله مسيح بن الله إلى الله المغلولة ونحو ذلك من مما وصفوا به. فالله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون, عما يصفون أي عما يصفوه بإحدى الرسل من هذه الأوصاف. نعم. قال ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون, وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان يوصي به الأول والآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق, وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون, كما قال تعالى في كتابه العزيز قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوف على الضمير في أدعو أدعو, فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله. نعم. ذلك من أصول الدعوة السلفية كما ذكرها الشيخ عبد السلام رحمه الله أن أهل السنة مهتمون بالدعوة إلى الله عز وجل, وهذه الآية دليل على ذلك ويستدلون بها كذلك. إذن قال وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة, فما جاء به دون غيرهم فما جاء به دون غيرهم وكلا فيما وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم, لعلها أجود نعم فيما جاء به إذا الآية جعلها هناك أنها محتملة لي لمعنيين, محتملة أن يكون ومن اتبعني معطوفة على الضمير الذي في أدعو بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وكذلك أتباعه يدعون, والعطف على الضمير المتصل شرطه موجود بعد المنفصل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويحتمل كذلك أن يكون كما قال هنا أن يكون ومن اتبعني عائدة على معطوفة على الضمير المنفصل الذي هو أنا, فإذا كان كذلك إذن ليس معطوفة على دعو وإنما معطوفة على بصيرة على بصيرة أنا, ومن اتبعني كذلك على بصيرة, ولكن على بصيرة أدعو إلى الله على قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني, حتى وإن كانت راجعة على بصيرة الظاهر أنها لا تسلم منها الدعوة لأن الدعوة هي التي تتعلق بالبصيرة, الدعوة نفسها على بصيرة. نعم. قال وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون, ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا, فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها, فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها كما أخبر الصادق صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين, ظاهرين بمعنى من منتصرين, هم يعني كأنه حجتهم ظاهرة فيها حتى معنى الظهور أيضا, الظهور بمعنى البروز والظهور الذي بمعنى الانتصار. نعم. ظاهروهم من أهل الكتاب, ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين الذرعين من واحد فوق الثاني. نعم. قال وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده 39 و200 ووفاته 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني وما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وكلما بعد العهد ظهرت البدع، أي كلما بعد العهد طبعا عن تلك القرون ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، قل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. نعم، ما الفرق بينهما رياض؟ نعم، معلش نعطوك هذا المكبر باش عاونك.
أقول بعض المتكلمين استعملوا لفظ التأويل من باب التلبيس، وإلا في الحقيقة هو تحريف، والسبب في ذلك أن التحريف كله مذموم، أما التأويل فمنه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد.
نعم، إذن كما قال هنا ليقبل، لأنه لو سموه تحريفا فلا تفصيل فيه، لم يذكر الله عز وجل في القرآن الكريم التحريف إلا وهو يذم أهله يحرفون الكلمة بعد مواضعه. وأما لو سموه تأويلا فإن هذا تلميع له، والقاعدة أن العبرة ليست بهذه المسميات وإنما العبرة بحقائق الأشياء، حقائقها نعم سموه تأويل أو سموه ما سموه، لكن حقيقته في الحقة إنما هو تحريف. نعم، إذن التأويل من أجل أن يقبل، لماذا؟ لأن التأويل فيه ما هو، حتى في القرآن الكريم ذكر الله عز وجل التأويل لا على أنه يعني تحريفا كما قال تبارك وتعالى، نعم هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي ولنعلمه من تأويل الأحاديث، ولنعلمه من تأويل، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين سمعوا يقول لقد جاءت رسول الله بالحق. نعم، إذن نبئنا بتأويله. نعم، إذن التأويل في القرآن الكريم مذكور هكذا، نعم في مواضيع عديدة، وربما يطلق عليه التفسير، ربما يطلق عليه كذلك حقيقة الشيء الذي ينتهي إليه، ما يقول الشيء نعم في ثاني حالي التأويل على هذا، ولذلك فهم كأنهم يعني دمجوه معه من أجل لعله ربما يعني ينطلي على بعض الناس فسموه تأويلا، ولكن تفطن له أهل السنة فصاروا إذن يذكرون ويذكرون التفصيل، وبعضهم ربما حتى يقول هذا مباشرة لا نسمي أصلا تأويل حتى لا يعني نجاريهم في تلبيسه، بل نسميه ابتداء تحريف، وإذا قلنا عنه تحريف فليس لنا بعد ذلك تفصيل. نعم نعم نعم، قال فاحتاج المؤمنون بعد ذلك قال وإذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. فاحتاج إذن لذلك ترى يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه يفضحه فضح النعم، وهكذا ابن القيم رحمه الله كما في السواعق المسند، وإلا ممكن جدا كلامهم سوف ينطلي على كثير من الناس. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المنكرين الواردة عليها وكثر الكلام والشغب وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن معنى الآية يشملهم، وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا، وقد يكون فسقا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. إذن التحريف هكذا، قد يكون بحسب الأشخاص، قد يكون وربما في حسب الموضوع بالضبط، قد يكون كفرا بمعنى الشخص يتأول تأويلا يوقع في الكفر، وقد يكون فسقا، نعم، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ. فالواجب اتباع المرسلين، فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له، ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله ورسول الرسول وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صدوا صدودا، كأنه يشير إلى قول عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال: إذن هذا القرآن الكريم يعني ذكر المنافقين وأن هذا من صفاتهم. قال كذلك: وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا، يكذبون على ذلك كما قال تبارك وتعالى نعم في سورة التوبة: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ومنهم فيها ماذا؟ كنت أظنها في سورة الآية الأولى، نعم. إذن فالله تبارك وتعالى لما ما في قلوبهم وكشفهم وفضحهم، نعم، وبين ما انطوت عليه صدورهم من ولا يعلم ذلك طبعا إلا الله تبارك وتعالى. قال: كما يقوله كثير من المتكلمة، كما يريده، كما يقوله كثير من المتكلمة، نعم. قال: وغيرهم، فحق المتكلمة كذلك فيهم شبه المنافقين، فيهم شبه المنافقين. قال: والمتفلسفة وغيرهم إنما نريد أن نحس أو أن ماذا عندكم؟ نحسن لعلها أن نحس الأشياء بحقيقتها. عندك ماذا؟ نحس عندك نحسنا ولا تصحح؟ نحسنا يا حتى نحسنا في الحق صراحة ما إذا نحس عندك ماذا؟ إحسان أن نحس جيدا، أن نحس الأشياء بحقيقتها أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. هذه مزاعمهم التي يدعونها. نعم، والله كذلك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. نعم، قال: وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأثرة، إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. نعم، فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. قال: بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته، وأن لا يهمل منه شيء، وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه عما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به، وإلا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم. ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المدرسي، أنه قال لبشر المدرسي، وهذا كان معروف من أئمة المعتزلة، له المناظرة المشهورة بينه وبين عبد العزيز الكيلاني، نعم، ومطبوع الآن على كل حال. قال أنه قال لبشر المدرسي، قال: العلم بالكلام هو الجهل، العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرسول الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق، هكذا كان يسمونه، إذا كان الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله، فيكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم. قال وعنه أيضا أنه قال من طلب العلم بالكلام تزندق، من طلب العلم بالكلام تزندق. وبشر ميس هذا على كل حال هو أحد تلامذة أبو يوسف، قال فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي وهو كان أحد تلامذته. نعم. وعنه أي عن أبي يوسف، وأبي يوسف هذا نفسه صاحب أبي حنيفة الذي قال في المختصر ذكره من بيني مع أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني، ذكر على أن هذا هو اعتقاده. نعم. وهذه الطريقة التي ينبغي. نعم. وما دام ينتسب إلى المذهب الحنفي في الفقه فلينتسب إليه كذلك في المعتقد، خلاف من يقول مثلا في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد. نعم. إذن فهو يعني كأنه مالك رحمه الله إنما يختار من عنده الفقه فقط، وحتى الفقه لا يأخذ من مالك، تجد مثلا ربما نحن عندنا فقهاء متأخرين يأخذون فقهه من خليل، وأما مالك لا تكاد تجد كتابه الموطأ يدرس، ولا يعزل المسألة لمالك، بل إنما يجعلون فقط مالك هو يعني الذي ينتسبون إليه فقط انتسابا. بل وكثير من المسائل المعروفة عن مالك رحمه الله أنه لم يكن رحمه الله يعني مثلا كثير من البدع، مالك رحمه الله معروف أنه كان في أمر البدع ليس عنده هذا التساهل الذي نراه، كان من أشد الناس إنكارا للعمل، حتى الإدالة هذه نوع من القراءة كان مالك رحمه الله يكرهه، حتى أن الشافعي رحمه الله يعني تعقبه كأنه رد قوله في القراءة بالإدالة. إدالة معناها واحد يقرأ ثم يقرأ بعده واحد ثم يقرأ هذا الثالث ثم الرابع ذلك ثم الرابع ذلك، الطريقة يستعملها الآن مثلا باش يمتحن الناس هل يحفظون كل، يقول تقرأ اقرأ قليلا ثم تنتقل القراءة الذي بعده يكمل، وهكذا الذي بعده اسمها الإدالة أو الإدارة. هذه الطريقة سئل عن مالك رحمه الله قال لم يكن عمل الناس ورده العمل. تعقبه النووي رحمه الله وقال هذه طريقة مشهورة ومزود ومحجوز بعمل السلف ونحو ذلك كما فعل في تبيان. والناس هنا يسيرون على كل حال يقولون بقول النووي فيسيرون الشافعية، وهم يقولون كذلك في الفروع الفقهية أنه لا يجوز التلفيق في المذاهب، ما تكون شافعي وتولي حنبلي وحنبلي تولي شافعي ونحو ذلك، هذا عنده فتوى أنه لا يجوز، بل ربما يشنعون تشنيعا كبيرا على من يفعل هذا. نعم. قال نعم ما هي إن شاء الله لا بس لا منع، سيما قلت الآن يعني تريد عندك عدد كبير مثلا من الطلبة، ما تستطيع كل واحد مثلا تقول له احفظ حزب ثم الآخر تقول احفظ حزب وكذا وكذا، ولكن هذه الطريقة يحصل عندك شيء من الطمأنينة بأنه وهي ليس متعبدا وإنما طريقة تعليمية فقط. نعم مراجعة. نعم. من أجل فإذا قرأوا كلهم كأنه اطمأن على أنه الكل محافظين مثلا هذا الحزب مثلا الحزبين عندما يقرأون كله، كل واحد طبعا يعلم بأنه ممكن يجد هذا الموضع قد لا ليس هو المهم حافظ كل الحزب، فربما يختار له الموضع غير الموضع الذي حضره. يسمونها طريقة الإدالة، كانت مستعملة كثيرا في مصر. نعم، هالملكي الآن يعني في 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 المغرب عندهم طريقة أشنع من طريق الإدارة، وهي طريقة القراءة الجماعية، بل غلوا فيها حتى وضعوا لها قانونها. هذا وقف أبو جمعة الهبطي مشهور ومعتمد، ويستعملون حتى في بعض المصاحف قبل أن تستعمل المصاحف تاع المجمع الملك فهد، قبل أن تكون المصاحف كانت مصاحف قديمة كلها بوقف أبو جمعة الهبطي. نعم، قال نعم توقفنا عند كما صح، فكل من طلب أن يحكم في شيء وصلنا. من طلب العلم بالكلام تزندقا، صح 19. نعم، قال فبسبب جهل هؤلاء. نعم، هكذا وصلنا هنا رأس الصفحة أولا، وصلنا. وعنه أيضا أنه قال من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. نعم، ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أيضا رحمه الله تعالى شعرا كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصل لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام. ذكر ذلك بمعناه في فتاوى الظاهرية. نعم، قال وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه الأصحاب يقصد بهم حناف، أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام، لأنها ليس من العلم. وذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية. نعم، ها هذا ابن أبي العز الحنفي وصاحب الإشراح، ابن أبي العز. ماذا حيدر؟ الشافعي له هذه المقولة، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بالعشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكلام والسنة وأقبل على الكلام. هنا توقف كلام الشافعي. كل العلوم سوى القرآن مشغلة. نعم، ممكن. وقال أيضا رحمه الله تعالى شعرا كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وذكر الأصحاب إذن الأصحاب الأحناف. نعم، الأحناف. ماذا هذا؟ ولكن الشافعي لا يقول أصحاب، إذا قال غيره له أو للآخر ممكن أصحاب، لكنه ليس معروفا. أتباع الأئمة هم الذين يقولون أصحاب، أصحابنا قال أصحابنا صل به مثلا أتباع المذهب. ما فيك؟ نعم، ها ماذا فيها؟ نعم، قال: وذكر أصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، ولو أوصى يعني لا أوصى لعلماء بلده، معناها ذا مثلا وقف هكذا، قال علماء البلد نوصيه مثلا بهذه المكتبة ولا بهذا الأمر كذا كذا، لا يدخل في علماء البلد المتكلم، ليس داخله. ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام. نعم، يباع فيها ما فيها من كتب الكلام، هو أوصى قال أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم. إذن كتب الكلام إيش؟ كتب العلم. إذن فكل ما هو من غير كتب العلم يباع. نعم، ومعنى ذلك أن الذي لا يباع هو الذي يوقف. قال: لو أوصى إنسان أن يوقف، يوقف معنى الوقف حبس، يقولوا أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، هكذا قال كتب العلم، فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام، لأنها ليس كتب علم. إذن تباع ويوقف، ها؟ ها؟ تباع، ها؟ معليش، هذه مسألة أخرى. لمن تباع؟ تباع لمثلهم، للمتكلمين. إحنا الأصل الفكرة فهمنا، يعني هو أوصى واحد مثلا، أوصى قال أن يوقف كل ما هو من كتب العلم، هكذا أوصى. والمكتبة هذه فيها كتب علم وفيها كتب كلام، إذن الذي يوقف هي كتب العلم، ما عداها يباع. نحن سألنا مثلا واحد قال نبغي نتوب وبغي نبيع تلفزيون تاعو، نقول بيع شنو؟ كفار، يجوز أن يباع لهم. نعم، لكن صح لا يبيعوا للمسلمين لأنه يزيد في ضلالهم. نعم، قال: فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ما هو؟ فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ تقصد يعني النقل له؟ ايه هو، ها؟ نحن عندما بدأنا عند قوله وذكر الأصحاب في الفتاوى، ذكر الأصحاب في الفتاوى، نحن حملناها على أن مراد به أصحابهما أصحاب أبي حنيفة، وأن الكلام نعم من كتب الأحناف. قال: فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ ولقد أحسن القائل، ولقد أحسن القائل: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتي فواتح الكلم، أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والأخروية على أتم الوجوه، على أتم الوجوه، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير البركة، قليل كثير البركة، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم، إن طريقة القوم أسلم، وإن طريقتنا أحكم وأعلم، ولا كما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه إنهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرين تفرغوا لذلك فهم أفقه، فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم متأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبطها وضبط قواعدها وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء. فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. قال: وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم، والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا. كنت أظن أن كلمة العقيدة، وقد استفدته من الشيخ بكر في معجم المناهي اللغوية، على أنه لم يكن معروفا قديما، يعني أقصد حتى في عصر ابن أبي العز حلف، ولكن الظاهر أنه مستعمل. عقيدة كان معروف معتقد أو اعتقاد، هذا اللي كان معروف. قال يعلم أن لفظ العقيدة لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة الرسول ولا في شيء من أمهات معجم اللغة، فهي إذا كلمة مولدة، والذي كان يسبقها في الاستعمال اعتقاد ومعتقد. وقد ذكر بعض أهل العلم أن أول من استعمل لفظ العقيدة هو الغزالي، وهذا ليس بصحيح، لكون الغزالي مسبوق بأبي عثمان الصابوني، حيث تسمى رسالة وعقيدة السلف أصحاب الحديث، وقد سبقهما إلى هذا الطحاوي في العقيدة الطحاوية، حيث جاء في هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، انتهى المراد. أنا كنت أظن كذلك أنها عقيدة، هذا الاسم هكذا، يعني ليس قديما. وأما العقيدة الطحاوية ليس فيها حجة في الحق، لأن العقيدة الطحاوية ممكن هذا ليس اسم مؤلف. وعقيدة السلف أصحاب الحديث قد لا يكون كذلك من وضع المؤلف. قال: والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوا الاشتمال على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم، والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل. كثر المراء والجدال وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال، وسيأتي ذلك زيادة بيان عند قوله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه. وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم، وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أن أنظم في سلوكه في سلكه. هذا يبحق من مشدد، ولكن ما معنى أنضم؟ ما معنى أنضم؟ إلا أن تكون إن أنضم ممكن انضمام. عندك بالضبط. إذن ممكن تقول أنضم صحيحة، لكن أنضم ما عنده معنى إلا أن تكون انضم صح. لا أنضم كذلك بلا دول جيد عندي في حق أنظمة، لأنه عندما ذكر في سلكهم يكون ربما أنسب أنظمة، أنظمة في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أنا أرى أن نتوقف هنا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، شيء لا تصف لك وتبت. تفضلوا.
مختصر أبي شعب المطرح حول الله كتاب شعور من الكريم ومن كتب المختارة، والذي كذلك تولى شرح عدد من أهل العلم وخدم، وحتى ما فيه كذلك من ملاحظات سجلت ورصدت. وأقول كذلك لإخواني هذا هو مسعى العلم، ختم الكتاب بكل كتاب وختم الكتاب بكل كتاب، يترقى الشخص من كتاب إلى كتاب. وكذلك تقول الكتب التي اختارها العلم، لا يختار لذلك الكتب المهجورة التي ربما إلا أن تجد لها شرحا أو تجد أما بلوك محتلتك تجد لها نسخة. قلت هذا مسار العلم الذي كان الناس قديما عليه في طلبه، كانوا يكتبون كتب ربما حتى كتاب مقاطع محدوده، ومن اراد ان يتعرف على شيء من احوالهم فهناك كتاب كنت كثير ما اكيد عليه اخواننا، كتاب سلطانه او جامعه هذا علي العمران المشوق إلى القراءة، عمدا إلى المشوق قراءة القرآن الكريم. هذا الكتاب فيه كثير من الأخبار، أخبار العلماء مع الكتاب، أخبار العلماء مع الكتاب، فإنه بالفعل
همته ويعينه في طلب العلم ويتعرف من خلاله إلى ما كان من علماء من جهاد ومن تضحيات، وربما كذلك يقف على ما كان منهم من مدة زمنية قصيرة في كتب ربما نحن كما ترون نقرأها في الزمان الطويل. هذا واحد من الكتب لعلنا إن شاء الله أيضا نغير فيه المسار أو الطريقة بحيث يحاول لا نطيل فيه إلا أن يحبسنا عنه حابس من نوع الحوابس التي كانت تحبسنا فيما سبق. هذا المختصر قلت لا يعرف له عنوان معين، وإنما مختصر الطحاوي أبو جعفر رحمه الله، له ترجمة هنا مختصرة، وهو من أئمة العلم على كل حال، ومن ربما يعرف المزني من خلال كتابه السنة، فالمزني العالم المشهور خاله خال قحاوي. نعم. وهكذا أحيانا تجد معادن العلم يستفيد بعضها من بعض، لأن الشخص ممكن جدا تكون له بينه وبين عالم آخر خؤولة أو عمومة أو بنوة أو نحو ذلك، لا بد أن هذا الوسط يؤثر. قلت ترجمته، ترجمة أبي جعفر ورقة رحمه الله، قال هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي. مولده رحمه الله ولد سنة 39 و200. ثناء العلماء عليه. على أبو سعيد بن يونس: وكان ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله. وقال ابن كثير صاحب المصنفات، أفيد فقط أن ابن كثير ترجم له في البداية والنهاية، قال صاحب المصنفات المفيدة والفوائد العزيزة، وهو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة. وقال الذهبي كذلك ترجم له في السير، وبرز في علم الحديث والفقه وفي الفقه. وقال من نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من العلم، كتابه مشكل الآثار له. نعم. وسعة معارفه. وقال حافظ ابن حجر: صنف التصانيف وبرع في الفقه والحديث. وفاته رحمه الله، توفي رحمه الله في ذي القعدة سنة 21 و300. نعم. وكذلك عندنا معه شرح ابن أبي العز الحنفي. ابن أبي العز الحنفي هو علي بن علي بن أبي العز الحنفي، قاضي القضاة بدمشق. قاضي القضاة هذه كانت اسم يعرف لقاضي الأعلى محمد بن رحمه الله، يعني بوب في كتابه كتاب التوحيد. هذا من الأسامي التي لا ينبغي أن يسمى بها أو يلقب بها، من قاضي القضاة أو أقضى القضاة. ويستدل بحديث الرجل الذي كان عند قومه يحتكمون إليه وربما يصلح بينهم، فكانوا يسمونه ماذا؟ لا، كان يسمونه أبا الحكم. إذن كان يسمونه أبا الحكم. نعم. فلما سمع به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من أولادك؟ قال: فلان وفلان. من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: إذن أنت أبو شريح أبو الحكم، لا حكم إلا الله عز وجل. إذن قاضي القضاة كأنه من القاب. نعم. التي كانت خصوصا في المشرق مشهورة. نعم. وأما في المغرب فكان يسمون قاضي الجماعة بدل قاضي القضاة. نعم. إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، ألا لا ملك إلا الله. نعم. قال ابن عيينة رحمه الله: عند الأعاجم كانوا يسمون شاها شاه. نعم. قال: ولد سنة 31 و700. قال ابن عماد: اشتغل قديما ومهر ودرس وأفتى وخطب بحسبان مدة، ثم ولي قضاء دمشق في المحرم سنة 79، ثم ولي قضاء مصر بعد ابن عمه فأقام شهرا، ثم استغنى ورجع إلى دمشق على وظائفه، ثم بدت منه هفوة فاعتقل بسببها، وأقام مدة مقترا خاملا إلى أن جاء الناصري فرفع إليه أمره فأمر برد وظائفه، فلم تطل مدته بعد وتوفي في ذي القعدة. قلت قول ابن عماد: ثم بدت منه هفوة، يريد بذلك محنته التي كانت بسبب اعتراضه على ابن أيبك الدمشقي في قصيدة له مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فأطرى وبالغ فيها قوله: حسبي رسول الله، وقوله: اشفع لي، إلى غير ذلك. ومثل هذا لا يقال له هفوة، بل يقال إقدام وشجاعة في بيان الحق والرد على المبطل، والله المستعان. نعم. نعم، إذن نبدأ مباشرة في الكتاب. قال رحمه الله تعالى، وأقرأ طبعا يعني ما يكون من كلام الشارح، وما يكون كذلك من كلام صاحب الأصل الذي هو أبو جعفر الوراق الطحاوي، والشارح هو ابن أبي العز الحنفي. هذا من الشروح التي أهل العلم جعلوا عليها حواشي وخدموها كذلك، وربما كثير منهم اكتفى بها، وبعضهم كذلك جعل له شرحا أي شرحا لنفس الشيخ بن باز رحمه الله، علق عليه الشيخ الألباني عنده تعليق عليه كذلك، الشيخ صرح على الشيخ كذلك عنده شرح للأصل أبي جعفر الوراق الطحاوي، وغيره من أهل العلم لهم عليه شروح، وبعضهم فقط اكتفى بشرح ابن أبي العز الحنفي وحققه نعم، وعلق عليه في مواضع يحتاج إلى تعليق كما فعل هنا نعم العدن ياسين العدن. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذن هذا الحق شيء من خطبة الحاجة، شيء منها على كل حال، الذي هو الحمد لله نحمده ونستعينه، وإن كان أكملها ودمج فيها ما ليس منها. قال: فإنه لما كان علم أصول الدين، علم أصول الدين هكذا سيما المتكلمين، هذه التسمية يعني صارت كأنها تسمية يعني سائدة، ويسمون علم العقيدة يسموا علم أصول الدين. نعم، وطبعا المتكلمون طريقتهم في تناول هذا الموضوع تختلف عن طريقة أهل السنة والجماعة، فهم يتناولون كثير من مباحثه عن طريق علم الكلام، بينما أهل السنة والجماعة يتناولونه من جهة نعم الإيمان بما ورد في نص القرآن الكريم أو في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام العقدية. قال: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، هو الفقه، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله أو رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورة إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقر العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. نعم، إذن كأنها مقدمة، المؤلف رحمه الله أراد بها أن يبين بأن هذا المعلوم اللي هو معرفة الله تبارك وتعالى لا بد منها، والعقل لا يستطيع أن يستقل بمعرفة ذلك على وجه التفصيل، حتى وإن عرف منه على وجه الإجمال ما عرف، لكن لا يستطيع على وجه التفصيل أن يتعرف على الله عز وجل، مستحيل. ولكن يستطيع الإنسان أن يتعرف على ربه تبارك وتعالى من خلال النظر في آياته نعم، وفي مخلوقاته نعم، فيستفيد بذلك معرفة الله تبارك، ولكن على وجه التفصيل هذه المعرفة المطلوبة لا بد فيها من الوحي، ولذلك أرسل الله تبارك وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين. قال: ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. إذن بعد معرفة الرب عز وجل المعبود تعرف لابد الطريق الذي يوصلك إلى عبادته، نعم، هو جميع أحكام الشرع. والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم، نعم. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا، روحا بضم الراء، وكذلك أرسلنا إليك روحا من أمرنا، نعم. الروح تطلق ويراد بها جبريل ويراد بها، نعم، هذا الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى للنبي حياة الأرواح. وتطلق الروح، الروح معنى المتنفس، لتوقف الحياة الحقيقية عليه. ونورا، نورا ماذا نعرف نورا حيدر؟ ها معطوف على الروح، ماذا تعرفها؟ ها مفعول ثاني، نعم صح. إذن فهي مفعول معطوف على المفعول الثاني روحا ونورا. لماذا؟ لأن سمى تنصب مفعولين، سمى تنصب مفعولين اثنين. أما مفعول الأول ليس مفعول الأول، مفعول الثاني إذن ما، إذن سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا بمن سماه كذلك نورا لتوقف الهداية عليه. فقال الله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، بمعنى الله عز وجل يختار من يختار من خيرة خلقه، نعم، الذين يصطفيهم فيلقي إليهم الروح له الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به، وسماه الشفاء، وسماه الشفاء، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على نعم، قل هو لا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به، وسماه الشفاء، كما قال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر، والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به، ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. نعم 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 ماذا ما هو الإشكال؟ نعم قال الله تعالى أرسل رسول بالهدى ودين الحق فلا هدى إلا فيما جاء به ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية. نعم ليس واجب على كل إنسان أن يعرف ذلك تفصيلا. نعم معرفة على التفصيل معناها جميع تفاصيله. مثلا لو قلنا الإيمان بالملائكة يكفي المؤمن أن يعتقد بأن الله تبارك وتعالى ملائكة أجسام نورانية لا يعصون الله ما أمر ويفعلون ما يأمرون. أما أن يعلم مثلا بأن هؤلاء الملائكة منهم السيحين في الأرض من يعمر السماوات وأن هناك مثلا البيت المعمور في السماوات لا يدخله إذا دخله 70,000 ملك في اليوم فإنه يكون ذلك هو آخر عهدهم به وأنه يقابل الكعبة في الأرض وأن الملائكة هناك ملائكة قروبيون ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وأن هناك ملائكة كذلك الله عز وجل كلفهم بما كلفهم من, من, من أعمال في الأرض هم فلان وفلان مثلا قال ميكائيل ومثلا إسرافيل وجبريل. هذا التفصيل هذا ليس واجب على كل مسلم. كان هناك مسائل نقول في هذه العبارة بهذا الإطلاق ولكن هذا التفصيل الذي نذكره الآن ليس واجبا. يعني لا يقال أن الإيمان لا يتحقق إلا بمعرفة هذا التفصيل ولكن كذلك لا يجوز أن تكون الأمة تجهل حتى هذه التفاصيل. لا بد أن يكون فيها من يعرف هذا التفصيل. ولكن القدر الذي يجب على الأعيان على كل مسلم بعينه بحيث ذلك يكون عنده نقول عنده هذا الركن ليس عنده إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر كل ركن من الأركان هناك جملة لا بد أن تكون عند مؤمن لا يجزئه أن ربما يعرفها فلان وفلان. لا بد كل مسلم على فرض على الأعيان لكن تفاصيل ذلك يكفي. مثل المسلم أن يعتقد بأن الله تبارك وتعالى بالنسبة للقضاء والقدر كما قال إن كل شيء خلقناه بقدر كل شيء خلق الله بقدر. وبعض أهل العلم يقول حتى المراتب الأربعة واجب معرفتها على هكذا ما زاد على ذلك من إجابة عن بعض الأسئلة والإشكالات بين القضاء والقدر وتقسيم القضاء إلى إرادة كونية وإرادة شرعية وكذا وكذا. هذا كثير المسلمين لا يعرفه ويؤمنون بالقضاء والقدر يؤمنون بالقضاء والقدر. نعم كذلك أيضا اليوم الآخر بعض تفاصيله كثير المسلمين لا يعرفها ولكن يؤمنون بأن هناك اليوم الآخر يوم يقوم الناس لرب العالمين هناك جنة وهناك نار وأن الناس فريق في الجنة وفريق في السعير وأن هناك ميزان. هذه الجملة هكذا كل مسلم لا بد أن يعرفها. قال وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. إذن هذا كذلك كلام جيد وينبغي لنا كذلك أن نعرفه ولا بأس أن أعيده. نعم يتعلق بالعلم والناس فيه تبعا ربما أحيانا لمنصبهم وتبعا أحيانا لقدراتهم. قالوا أما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدره وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. الناس يكون عندهم قدرات ذهنية لا يستطيعون بها أن يقفوا على تفاصيل المسائل، هذا معروف. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. كذلك أن الإنسان سمع التفاصيل الواجب عليه أن يصدق إذا وصلته من طريق صحيح. ويجب على المفتي، على المفتي يعني الإنسان راح في منصب الفتوى، والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك، يعني بحكم كونه في هذا المنصب هناك واجبات عليه لا تجب على عامة الناس. وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن الضلال سببه الرئيس هو الإعراض، الإعراض عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل، ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآيات. وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل. من ترك هذا الحديث كلها ضعيف، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام، وهو الدين الذي هو دين الإسلام، دين الإسلام. ودين الإسلام هو محمد. ما هو دين الإسلام؟ نعم. إذن هو كما قال أو كما ذكر ابن الوهاب رحمه الله: الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قلت: فقط أريدك لعلك أن تذكرنا بما ذكره شيخ الإسلام في التدمرية أن جميع الرسل عليهم السلام يدينون لله تبارك وتعالى بالإسلام، وأن الإسلام بالمعنى العام يطلق ويراد به جميع ما أنزله الله عز وجل على الرسل. فكل الرسل إذن مسلمون، كل الرسل مسلمون، إذن كل أمة تدين بما جاء عن الله تبارك وتعالى من الوحي فهم مسلمون، فهم مسلمون. ورأس الإسلام أو أساسه الذي تشترك فيه جميع الملل هو التوحيد. والمقصود بالتوحيد ليس التوحيد الذي يتكلم عليه المتكلمون، وإنما التوحيد الذي هو توحيد العبادة، توحيد عباده الله عز وجل أرسل الرسل كلهم من أجل أن يفردوا الله عز وجل بعباده ويدعون أممهم إلى هذا النوع من التوحيد. فلا إسلام بدون توحيد، لا إسلام بدون توحيد. نعم. قال: وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. نعم. إذن سبحانه هنا هي التي حصل بها التنزيه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذه الواو تعود على أعداء الرسل، هم الذين وصفوا الله عز وجل بأن له البنات وأنه يعني عزير بن الله، مسيح بن الله، إلى الله مولوله، ونحو ذلك من مما وصفوا به. فالله عز وجل قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عما يصفون أي عما يصفوا بأعداء الرسل من هذه الأوصاف. نعم. قال: ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، يوصي به الأول والآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون، وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوف على الضمير في أدعو أدعو، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله. نعم. ذلك من أصول الدعوة السلفية كما ذكرها الشيخ عبد السلام رحمه الله، أن أهل السنة مهتمون بالدعوة إلى الله عز وجل، وهذه الآية دليل على ذلك ويستدلون بها كذلك. إذن قال: وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة، فما جاء به دون غيرهم فما جاء به دون غيرهم وكلا فيما وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيره، لعلها أجود، نعم، فيما جاء به إذا الآية جعلها هناك أنها محتملة لمعنيين، محتملة أن يكون ومن اتبعني معطوفة على الضمير الذي في أدعو، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وكذلك أتباعه يدعون، والعطف على الضمير المتصل شرطه موجود بعد المنفصل: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويحتمل كذلك أن يكون كما قال هنا أن يكون ومن اتبعني عائدة على معطوفة على الضمير المنفصل الذي هو أنا، فإذا كان كذلك إذن ليس معطوفة على دعو وإنما معطوفة على بصيرة، على بصيرة أنا، ومن اتبعني كذلك على بصيرة، ولكن على بصيرة أدعو إلى الله على قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، حتى وإن كانت راجعة على بصيرة الظاهر أنها لا تسلم منها الدعوة، لأن الدعوة هي التي تتعلق بالبصيرة، الدعوة نفسها على بصيرة. نعم. قال وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها كما أخبر الصادق صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. ظاهرين بمعنى من منتصرين، هم يعني كأنهم حجتهم ظاهرة، فيها حتى معنى الظهور أيضا، الظهور بمعنى البروز، والظهور الذي بمعنى الانتصار. نعم. ظاهروه من أهل الكتاب، ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين الذرعين من واحد فوق الثاني. نعم. قال وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده 39 و200 ووفاته 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني وما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وكلما بعد العهد ظهرت البدع، أي كلما بعد العهد طبعا عن تلك القرون ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. قل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. نعم. ما الفرق بينهما رياض؟ نعم. ما ليش نعطوك هذا المكبر باش عاونك؟
قلنا بعض المتكلمين استعملوا لفظ التأويل من باب التلبيس، وإلا في الحقيقة هو تحريف، والسبب في ذلك أن التحريف كله مذموم، أما التأويل فمنه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد.
نعم. إذن كما قال هنا ليقبل، لأنه لو سموه تحريفا فلا تفصيل فيه، لم يذكر الله عز وجل في القرآن الكريم التحريف إلا وهو يذم أهله يحرفون الكلمة بعد مواضعه. وأما لو سموه تأويلا فإن هذا تلميع له، والقاعدة أن العبرة ليست بهذه المسميات وإنما العبرة بحقائق الأشياء، حقائقها يعني نعم سموه تأويلا أو سموه ما سموه، لكن حقيقته في الحقة إنما هو تحريف. نعم. إذن التأويل من أجل أن يقبل، لماذا؟ لأن التأويل فيه ما هو، حتى في القرآن الكريم ذكر الله عز وجل التأويل لا على أنه يعني تحريفا كما قال تبارك وتعالى نعم هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي ولنعلمه من تأويل الأحاديث، ولنعلمه من تأويل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين سمعوا يقول لقد جاءت رسول ربنا بالحق. نعم. إذن نبئنا بتأويله. نعم. إذن التأويل في القرآن الكريم مذكور هكذا نعم في مواضع عديدة، وربما يطلق عليه التفسير، ربما يطلق عليه كذلك حقيقة الشيء الذي ينتهي إليه، ما يقول الشيء نعم في ثاني حاله يطلق التأويل على هذا، وذلك فهم كأنهم يعني دمجوه معه من أجل لعله ربما يعني ينطلي على بعض الناس فسموه تأويلا، ولكن تفطن له أهل السنة فصاروا إذن يذكرون ويذكرون التفصيل، وبعضهم ربما حتى يقول هذا مباشرة لا نسميه أصلا تأويل، حتى لا يعني نجاريهم في تلبيسه، بل نسميه ابتداء تحريف. وإذا قلنا عنه تحريف فليس لنا بعد ذلك تفصيل. قال فاحتاج المؤمنون بعد ذلك قال وإذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد. فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. فاحتاج إذن لذلك ترى يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه يفضحه فضح النار، وهكذا ابن القيم رحمه الله كما في السواعق المسند، وإلا ممكن جدا كلامهم سوف ينطلي على كثير من الناس. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين الواردة عليها وكثر الكلام والشغب وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن معنى الآية يشملهم وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. إذن التحريف هكذا، قد يكون بحسب الأشخاص، قد يكون وربما في حسب الموضوع بالضبط، قد يكون كفرا بمعنى الشخص يتأول تأويلا يوقع في الكفر، وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر الأنبياء وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صدوا صدودا، كأنه يشير إلى قوله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال إذن هذا القرآن الكريم يعني ذكر المنافقين وأن هذا من صفاتهم. قال كذلك أنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا، يكذبون على ذلك كما قال تبارك وتعالى نعم في سورة التوبة إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ومنهم من فيها ماذا كنت أظنها في سورة الآية الأولى. نعم. إذن فالله تبارك وتعالى علم ما في قلوبهم وكشفهم وفضحهم. نعم. وبين ما انطوت عليه صدورهم من ولا يعلم ذلك طبعا إلا الله تبارك وتعالى. قال: كما يقوله كثير من المتكلمة، كما يريده، كما يقوله كثير من المتكلمة. نعم. قال: وغيرهم. فحق المتكلمة كذلك فيهم شبه المنافقين، فيهم شبه المنافقين. قال: والمتفلسفة وغيرهم إنما نريد أن نحس، أو أن ماذا عندكم؟ ها؟ نحسن لعلها، أن نحس الأشياء بحقيقتها. عندك ماذا؟ نحس. عندك نحسنا ولا تصحح؟ نحسنا يا حتى نحسنا في حقها صراحة ما ها؟ إذا نحس. ها؟ عندك ماذا؟ إحسان. أن نحس جيدا، أن نحس الأشياء بحقيقتها، أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. هذه مزاعمهم التي يدعونها. نعم. والله كذلك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. نعم. قال: وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق، وهي جهل وضلال. وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأثرة، إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول، ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه، فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه، فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. نعم. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. قال: بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته، وأن لا يهمل منه شيء، وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به، فلا ينهى عما عجز عنه عما جاء به الرسول، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك، ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم. ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي، وهذا كان معروف من أئمة المعتزلة، له المناظرة المشهورة بينه وبين عبد العزيز الكيلاني، نعم، المطبوع الآن على كل حال، قال أنه قال لبشر المريسي، قال: العلم بالكلام هو الجهل، العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق، إذن هكذا كان يسمونه، إذا كان الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله، فيكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم. قال وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، من طلب العلم بالكلام تزندق. وبشر المريسي هذا على كل حال هو أحد تلامذة أبو يوسف. قال فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي، وهو كان أحد تلامذته، نعم. وعنه أي عن أبي يوسف، وأبي يوسف هذا نفسه صاحب أبي حنيفة الذي قال في المختصر، ذكره من بين مع أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، ذكر على أن هذا هو اعتقاده، نعم. وهذه الطريقة التي ينبغي، نعم، وما دام ينتسب إلى المذهب الحنفي في الفقه فلينتسب إليه كذلك في المعتقد، خلاف من يقول مثلا في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد، نعم. إذن فهو يعني كأنه مالك رحمه الله إنما يختار من عنده الفقه فقط، وحتى الفقه لا يأخذه من مالك، تجد مثلا ربما نحن عندنا الفقهاء متأخرين يأخذون فقههم من خليل، وأما مالك لا تكاد تجد كتابه الموطأ يدرس، ولا يعزل مسألة لمالك، بل إنما يجعلنا فقط مالك هو يعني الذي ينتسبون إليه فقط انتسابا. بل وكثير من المسائل المعروفة عن مالك رحمه الله أنه لم يكن رحمه الله، يعني مثلا كثير من البدع مالك رحمه الله معروف أنه كان في أمر البدع ليس عنده هذا التساهل الذي نراه، كان من أشد الناس إنكارا للعمل، حتى الإدالة هذه نوع من القراءة كان مالك رحمه الله يكرهه، حتى أن الشافعي رحمه الله يعني تعقبه كأنه رد قوله في القراءة بالإدالة، إذا لمعنا واحد يقرأ ثم يقرأ بعد واحد ثم يقرأ على الثالث ثم الرابع على ذلك ثم الرابع على ذلك، الطريقة يستعملها الآن مثلا باش يمتحن الناس هل يحفظون كل، يقول تقرأ اقرأ قليلا ثم تنتقل القراءة الذي بعده يكمل، وهكذا الذي بعده، اسمها الإدالة أو الإدارة. هذه الطريقة سئل عن مالك رحمه الله قال لم يكن عمل الناس، ورده تعقبه النووي رحمه الله وقال هذه طريقة مشهورة ومزود ومحجوز بعمل السلف ونحو ذلك كما فعل في تبيان. والناس هنا يصيرون على كل حال يقولون بقول النووي فيصيرون الشافعية وهم يقولون كذلك في الفروع الفقهية أنه لا يجوز التلفيق في المذاهب، ما تكون شافعي وتولي حنبلي وحنبلي تولي شافعي والحمد. هذا عندهم فتوى أنه لا يجوز، بل ربما يشنعون تشنيعا كبيرا على من يفعل هذا. نعم قال نعم ما هي إن شاء الله لا بس لا مانع، سيما قلت الآن يعني تريد عندك عدد كبير مثلا من الطلبة، ما تستطيع كل واحد مثلا تقول له احفظ حزب ثم الآخر تقول احفظ حزب وكذا وكذا، ولكن هذه الطريقة يحصل عندك شيء من الطمأنينة بأنه وهي ليس متعبدا وإنما طريقة تعليمية فقط. نعم مراجعة نعم، من أجل فإذا قرأوا كلهم كأنه اطمأن على أنه كلهم حافظين مثلا هذا الحزب مثلا والحزبين عندما يقرأون كله، وكل واحد طبعا يعلم بأنه ممكن يجد هذا الموضع قد لا ليس هو المهم حافظ كل الحزب، فربما يختار له الموضع غير الموضع الذي حضره. سمونا طريقة الإجالة كانت مستعملة كثيرا في مصر. نعم هل المالكي الآن يعني في المغرب عندهم طريقة أشنع من طريق الإدارة، وهي طريقة القراءة الجماعية، بل غلوا فيها حتى وضعوا لها قانونها. هذا وقف أبو جمعة الهبطي مشهور ومعتمد، ويستعملون حتى في بعض المصاحف قبل أن تستعمل المصاحف تعالى المجمع الملك فهد، قبل أن تكون المصاحف كانت المصاحف قديمة كلها بوقف أبو جمعة الهبطي. نعم قال نعم توقفنا عند كما صح، فكل من طلب أن يحكم في شيء وصلنا من طلب العلم بالكلام تزندق صح 19 نعم. قال فبسبب جهل هؤلاء نعم هكذا وصلنا هنا رأس الصفحة أولا وصلنا. وعنه أيضا أنه قال من طلب العلم بالكلام تزندق ومن طلب المال بالكيمياء أفلس نعم ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أيضا رحمه الله تعالى شعرا كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصل لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام. ذكر ذلك بمعناه في فتاوى الظاهرية. نعم قال وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه الأصحاب يقصد بهم حناف أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام لأنها ليس من العلم. وذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية. نعم ها؟ هذا ابن أبي العز الحنفي وصاحب الإشراح ابن أبي العز ماذا حذر شفع له هذه المقولة: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بالأعشاب والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكلام والسنة وأقبل على الكلام. هنا توقف كلام الشافعي. ها؟ كل العلوم سوى القرآن مشغلة. نعم ممكن. ها؟ وقال أيضا رحمه الله تعالى شعرا: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وذكر الأصحاب إذن الأحناف. نعم الأحناف. ماذا هذا؟ ولكن الشافعي لا يقول الأصحاب، إذا قال غيره له أو للآخر ممكن أصحاب، لكن هو ليس معروفا. هم أتباع الأئمة هم الذين يقولون أصحاب أصحابنا، قال أصحابنا سلبيه مثلا أتباع المذهب. ما فيك؟ نعم. ها؟ ماذا فيها؟ نعم. قال: وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون. ولو أوصى يعني لا أوصى لعلماء بلده، معناها قال مثلا وقف هكذا، قال علماء البلد نوصيه مثلا بهذه المكتبة ولا بهذا الأمر كذا كذا، لا يدخل في علماء البلد المتكلمون، ليسوا داخلا. ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام. نعم، يباع فيها ما فيها من كتب الكلام. هو أوصى قال أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، إذن كتب الكلام ليس كتب علم، إذن فكل ما هو من غير كتب العلم يباع. نعم، ومعنى ذلك أن الذي لا يباع هو الذي يوقف. قال: لو أوصى إنسان أن يوقف، يوقف من الوقف حبس، يقول أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، هكذا قال كتب العلم، فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام، لأنها ليس كتب علم، إذن تباع ويوقف. ها؟ ها؟ تباع. ها؟ معليش هذه مسألة أخرى، لمن تباع؟ تباع لمثلهم للمتكلمين. احنا الأصل الفكرة فهمنا، يعني هو أوصى واحد مثلا أوصى قال أن يوقف كل ما هو من كتب العلم، هكذا أوصى، والمكتبة هذه فيها كتب علم وفيها كتب كلام، إذن الذي يوقف هي كتب العلم، ما عداها يباع. نحن سألنا مثلا واحد قالنا بغي نتوب وبغي نبيع تلفزيون تاعو، نقولوا بيع شنو؟ كفار، يجوز أن يباع لهم. نعم، لكن صح لا يبيعوا للمسلمين لأنه يزيد في ضلالهم. نعم، قال: فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ما هو؟ فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ تقصد يعني النقل له؟ ايه هو. ها؟ نحن عندما بدأنا من عند قوله وذكر الأصحاب في الفتاوى، ذكر الأصحاب في الفتاوى، نحن حملناها على أن مراد به أصحابهم هم أصحاب أبي حنيفة، وأن الكلام نعم من كتب الأحناف. قال فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ ولقد أحسن القائل أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتي فواتح الكلم، وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والأخروية على أتم الوجوه، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم، إن طريقة القوم أسلم، وإن طريقتنا أحكم وأعلم، ولا كما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه، إنهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرين تفرغوا لذلك فهم أفقه، فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم متأخرون إلا بالتكلف والاشتغال، بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبطها وضبط قواعدها وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. قال وقد شرح هذه العقيدة، غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم، والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا. كنت أظن أن كلمة العقيدة، وقد استفدته من الشيخ بكر في معجم المناهي اللفظية، على أنه لم يكن معروفا قديما، يعني أقصد حتى في عصر ابن أبي العز الحنفي، ولكن الظاهر أنه مستعمل. عقيدة كان معروف معتقد أو اعتقاد، هذا اللي كان معروف. قال يعلم أن لفظ العقيدة لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة الرسول ولا في شيء من أمهات معجم اللغة، فهي إذا كلمة مولدة، والذي كان يسبقها في الاستعمال اعتقاد ومعتقد. وقد ذكر بعض أهل العلم أن أول من استعمل لفظ العقيدة هو الغزالي، وهذا ليس بصحيح، لكون الغزالي مسبوق بأبي عثمان الصابوني، حيث تسمى رسالة عقيدة السلف أصحاب الحديث، وقد سبقهما إلى هذا الطحاوي في العقيدة الطحاوية، حيث جاء في هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، انتهى المراد. أنا كنت أظن كذلك أنها عقيدة هذا الاسم هكذا، يعني ليس قديما. وأما العقيدة الطحاوية ليس فيها حجة في الحق، لأن العقيدة الطحاوية ممكن هذا ليس اسم مؤلف. وعقيدة السلف أصحاب الحديث قد لا يكون كذلك من وضع المؤلف. قال والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوا الاشتمال على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين، فضلا عن علمائهم، والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل. كثر المراء والجدال وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال، وسيأتي ذلك زيادة بيان عند قوله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه. وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم، وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أن أنظم في سلوكه في سلكه. يفحق من مشدده، ولكن ما معنى أنظم؟ أنظم ما معنى أنظم؟ إلا أن تكون إن أنظم ممكن انضمام. عندك بالضبط. إذن ممكن تقول أنظم صحيحة، لكن أنظم ما عنده معنى إلا أن تكون انضم صح. ولا أنظم كذلك بلا دولة الجيد عندي في الحق أنظم، لأنه عندما ذكر في سلكهم يكون ربما أنسب أنظم. أنظم في سلكهم، وأدخل في عدادهم، وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أنا أرى أن نتوقف هنا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا.